بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونجرب أحيانا في المرة القادمة نتكلم على الوقف والابتداء، طبعا هذا كله معروف لديكم لكن من باب المراجعة والمذاكرة. اليوم نتكلم إن شاء الله على حسب الوقت يعني، بس أنا رح أبدأ بموضوع يتعلق بصفتين تذكران عادة في كتب التجويد على أنهما من صفات الحروف، هما صفة الإهلاق والإسماك. الإهلاق صفة يذكرها كثير من المصنفين في التجويد، ويقولون فيها ما يلي: يقولون الإهلاق مشتق من الزلق، الزلق هو مشتق من الزلق، وزلق الشيء طرفه، زلق الشيء طرفه، زلق اللسان طرف اللسان، وزلق الفم الشفتين، يعني طرف الفم الأمامي شفتين. فيطلقون هذه الصفة على ستة حروف جمعوها بقولهم فر من لب، أو فر من لب، فر من لب، فر معناها هرب، اللب هو العقل، وهنا المراد صاحب العقل يعني صاحب اللب، فر من لب يعني فر من ذي لب. فقال ملا علي القاري رحمه الله معناها هرب الجاهل من العاقل، هرب الجاهل من العاقل، فر من لب يعني فر من ذي لب، ومن يهرب من العقلاء إلا الجهال. وأجمل من هذا ما جمعها فيه أستاذي فضيلة الشيخ إبراهيم علي شحاتة التمنودي حفظه الله تعالى وبارك فيه بقوله: مل بر فم، مل بر فم، مل فعل أمر من النوال، بر فم بر الفم الكلمة الطيبة، بر الفم هو الكلمة الطيبة، مل بر فم. نعم، هذه الستة الأحرف، الستة الأحرف التي أمامنا، بعضها يخرج من طرف اللسان وبعضها من الشفتين، يعني بعضها من زلق الفم وهو الشفتين، وبعضها من زلق اللسان يعني من طرف اللسان. النون من فين؟ أو فر، خلينا نبدأ من فر من اللب، الفاء من طرف الشفة السفلى، الراء أر من طرف اللسان، الميم أم من طرف الشفتين، النون أن من طرف اللسان، اللام ال أيضا من أدنى الحافة إلى منتهاها، الباء أب حرف شفوي. فهذه الستة بعضها يخرج من زلق اللسان يعني طرفه، وبعضها من زلق الفم يعني من الشفتين. طيب، والإسماك على وزن إفعال مشتق من الصمت، والصمت هو الامتناع عن الكلام، صمت فلان يعني امتنع عن الكلام. ماذا يقصد العلماء بصفة الإسماك؟ يعني صفة المنع، بمعنى الحروف الموصوفة بصفة الإسماك حروف ممنوعة. ممنوعة من ايش؟ قال ممنوعة، ممنوعة من ان تنسرب في كلمة رباعية الأصول، يعني حروفها الأصلية أربعة، أو حروفها الأصلية خمسة، فلا يمكن أن تكون كل هذه الحروف من الحروف المصمتة، هي مصمتة يعني ممنوعة أن تنفرد، لابد تأخذ معها واحد من مين؟ على الأقل، على الأقل تأخذ معها واحد من الحروف المغلقة، يأخذ معها واحد من الحروف المغلقة. يعني إذا خلاصة القاعدة، إذا وجدنا كلمة حروفها الأصلية أربعة أو خمسة، يجب على الأقل أن يكون فيها حرف من حروف فر من لب أو من حروف مل بر فم. لا يمكن أن تكون كلها من الحروف المصمتة، لا بد أن يكون معها على الأقل ولو حرف واحد من حروف فر من لب. ومثل لذلك بكلمة عسجد، والعسجد اسم من أسماء الذهب. قالوا هذه الكلمة أعجمية. ليه؟ قال لأن حروفها الأربعة كلها أصلية، ما فيها حرف زائد، والعين السين الجيم الدال كلها من الحروف المصمتة، ليس فيها ولا حرف من حروف الإغلاق، لذا فإن كلمة عسجد كلمة أعجمية. طيب بالله عليكم، أنا شبت فيها الكلام بالتجويد، أنا كإنسان أريد أن أجود كلام الله وأن أقرأه كما أنزل، ما علاقتي بهذا الكلام؟ إلى الآن أنا لا أعرف لماذا يذكر العلماء هاتين الصفتين في علم التجويد، إلا أن يكون من دار يقلد بعضهم بعضا. هاتين الصفتين محلهما ومحل درسهما علم الصرف، علم الصرف الذي تدرس فيه أوزان الكلمات العربية، وعلم المعاجم أيضا الذي تدرس فيه الكلمات العربية والكلمات المعربة إلى آخره. أما أنا بالتجريد، يعني إذا إنسان عم يقرأ هل أستطيع أن أقول له لماذا روحت الإزلاق؟ جيب الإزلاق كويس. ما هو الإزلاق؟ الإزلاق شيء ليس له أثر صوتي، الإصمات شيء لا أثر له في الصوت، وإنما هذا أمر يتعلق بمعرفة الكلمات، هل هذه الكلمة عربية ولا غير عربية. ثم انتبه، يعني القاعدة فائدتها نصف فائدة، حتى هذه القاعدة في علم المعاجم أو علم الصرف فائدتها نصف فائدة. يعني إذا وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف فر من لب فهي أعجمية. فإذا كيف لو وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول وفيها على الأقل حرف من حروف فر من لب، هل هذا دليلا على عربيتها؟ لا، قد تكون عجمة، أقصد عجمية، قد تكون عجمية وفيها حرف من حروف فر من لب، وإنما يستدل بهذه القاعدة على الكلمات التي خلت من حروف فر من لب، ولا يستدل بها على الكلمات التي فيها على الأقل حرف من حروف فر من لب على أنها عربية. قد نجد كلمة رباعية أو خماسية الأصول وفيها حرف أو أكثر من حروف فر من لب ومع ذلك ليس عربية. لكن لو وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول خالية من حرف على الأقل من حروف فر من لب هذا دليل على عجمتها. فإذا هذا أمر صرفي معجمي لا علاقة لي به في التجويد. صفات الحروف، انتبهوا للنقطة هي، صفات الحروف كثيرة وعديدة، وإنما يهمني منها في علم التجويد تلك الصفات التي لها أثر في النطق، التي لها أثر صوتي. فهل لهاتين الصفتين أثر صوتي؟ الجواب لا. يعني الحمد لله ربي أكرمني بالقراءة على شيوخ مصر والشام، لأنهم قمة العالم الإسلامي في القراءة، بأمر ما في شيخ قال لي وين الإصمات ولا فين الإزلاق ولا ليش، وكل البحث هذا ما بحث أصلا بهاتين الصفتين. فهاتين الصفتين ذكرهم ابن الجزري الله يرحمه، نعم، وتبعه من بعده وهكذا. مرة أنا هيك خطر ببالي، لعله هذا تخمين مني، يعني لعلهم أرادوا أن يجعلوا صفات الحروف 17 بعدد المخارج، لأنهم قال ابن الجزري رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختار. فلما قالوا بأن المخارج الرئيسية 17 قالوا والصفات أيضا 17، لكن الصفات التي لها أثر في النطق هي في الحقيقة 15. الجهر وضده الهمس، الاستفال وضده الاستعلاء، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما صفة البينية، والانفتاح وضده الإطباق، صار ثمانية. وبيجي بعدين الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التفشي، التكرير، الاستفالة. هذه الصفات 15 لها أثر في السمع، فهي صفات صوتية. لكن من صفات الحروف صفات ما لها أثر صوتي مثل هذا البحث، فأحببت أن أنبه الأخوات المدرسات على أن هاتين الصفتين صفات لا أثر لهما في علم التجريد، أثر صوتي سمعي. فتدريسه هاتين الصفتين للطالبات اللي حابين يتعلموا علم التجريد لا يفيدهن شيئا، لا يفيدهن شيئا. إذا كنا عم نقرأ من كتاب كالجزرية أو أحد شروحها أو هداية القاري أو ما شابه ومرت معنا هذه، ما في مانع نشرحها للطالبات ببساطة من غير تعقيد، ثم نبين لهما أن هاتين الصفتين ليس لهما أثر صنعي، وإنما ذكروهما هكذا. أنا لو كنت بدي ألف بالتجريد لا أذكر هاتين الصفتين في ذلك المؤلف. لماذا؟ لأنه ما هو تجريد، هذا ما هو تجريد، وإنما هو صرف أو علم المعاجم. هذه هي الملاحظة الأولى التي أردت أن أتكلم عليها اليوم. الملاحظة الثانية كنت قد وعدت بها لما تكلمنا على المد اللازم الكلمي المثقل، وهي باب الذكرين، باب الذكرين. وقبل أن نتكلم على ذلك أذكر أخواتي المدرسات بقاعدة لغوية معروفة مشهورة تقول: لا تبدأ العرب بساكن، فاصلة، ولا تقف على متحرك. لا تبدأ العرب بساكن ولا تقف على متحرك. طيب، لا تبدأ العرب بساكن يعني كلمة أولها حرف ساكن في لغة العرب ما في، لا بد أن يكون أولها متحرك بفتحة أو بضمة أو بكسرة. أما كلمة هكذا بادئة في بدأ أولها ساكن ما في. فإن وجد ذلك في كلام العرب ماذا يفعلون؟ معروف لديكم أنهم يجلبون لها همزة يسمونها همزة الوصل، وهمزة الوصل هذه همزة تجتلب للتمكن من النطق أو عند البدء من التمكن من البدء بالساكن، تثبت هذه الهمزة في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام، وتسقط في درج الكلام، تثبت في الخط و في الخط تثبت، أما في اللفظ فتثبت فقط في بدء الكلام، أما في درج الكلام فتثبت. يعني نقول مثلا هذه الكلمة: ما نستطيع أن ننطق بباء ساكنة، فنجلب همزة الوصل فنقول: ابن عباس. نجلب همزة الوصل على صورة ألف. هذا من البحث الذي قلناه في المرة الماضية، أن الهمزة عند العرب ليس لها صورة في الخط، فكانوا يستعيرون لها تارة صورة الألف وتارة صورة الواو وتارة صورة الياء وتارة لا يكتبونها بالمرة، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر. نعم، ابن عباس، نقول ابن عباس فننطق بهمزة مكسورة في البدء. لكن لو جاء قبلها أي شيء ولو حرف واحد، مثلا شو نقول؟ وابن عباس، وب فشو صار للهمزة؟ سقطت. فإذا همزة الوصل تثبت في بدء الكلام وتثبت في درج الكلام، هذا شيء معروف لديكم. طيب هذه الهمزة فين ممكن تكون في لغة العرب؟ ممكن تكون في الأفعال، ممكن تكون في الأسماء، ممكن تكون في الحروف. في الأفعال لا، في الأفعال حركتها تتناسب مع الحرف الثالث من الفعل. كمان هذا الشيء معروف لديكم، يعني إن كان الحرف الثالث من الفعل مضمون، مثلا بس كن الحرف الثالث هو الكاف، فباعتباره مضمون شو نعمل بالهمزة عند البدء؟ نضمها، نقول اسكن انت وزوجك، اخرجي عليهم، اخرجي عليهم. طيب لو كان الحرف الثالث مكسور مثل ايش؟ امشي مثلا، امشي، هذا الحرف الثالث مكسور، كيف نبدأ بالهمزة؟ نبدأ بالكسر. طيب لو كان الحرف الثالث مفتوح، استغفر لهم مثلا، استغفر من الكسر والخاء شوه. نعم، اذا هون نبدا بايش؟ هنا نبدا ايش؟ هنا نبدا ايش؟ كمان ايه؟ إذن لاحظنا بأن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا، ولا تكون مفتوحة أبدا. يعني ما نسمعه في العامية من قولهم أمشي، أترك، هذا كله حكي عامي، ما في أمشي ولا في أترك. شايفه أخي؟ الأسماء كيف تكون حركة همزة الوصل في الأسماء؟ تكون حركة همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، مكسورة دائما. مثلا طبعا هي لا تكتب الهمزة، امرأة، شو تكون الهمزة؟ بي. طيب ممكن تكون مصدر، وأصروا واستكبروا استكبارا، أو استكبارا في الأرض ومترسي استكبارا، ليش نبدأ بهمزة مكسورة؟ نقول استكبارا. طيب هل تكون همزة الوصل في الحروف؟ تكون في حرف واحد هو لام التعريف، لام التعريف، هكذا هكذا. هذه اللام باعتبارها ساكنة نجلب لها همزة الوصل وتكون مفتوحة، وتكون مفتوحة. الكتاب، المسجد، الرجل، واضح؟ إذا همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر بحسب حركة الحرف الثالث. همزة الوصل في الأسماء دائما مكسورة، في أسماء مفردة مثل ابن، ابنة، اثنين، اثنتين، امرأة، امرئ، امرئ. نعم، وفي المصادر ايضا استكبار، استغفار. في الحروف لا تكون همزة الوصل الا في حرف واحد وهو لام التعريف، طبعا لام التعريف تدخل على الاسماء، فهذه اللام باعتبارها ساكنة سجلب لها همزة الوصل مفتوحة. الكتاب، القرآن. نعم، طيب ممكن واحد يسأل، الله جل جلاله لفظ الجلالة أليس اسما؟ طبعا اسم. طيب لماذا لم نبدأ به بالكسر؟ نقول الله، لا نقول الله مثلا. لماذا؟ نقول لأن أصله الإله، أصل تجيب الكاميرا له، لأن لفظ الجلالة الله جل جلاله، نعم، أصله، أصل هذه اللفظة الإله، لا الإله سبحانه وتعالى. نعم. فالإله إذن هذه الهمزة هي في الحقيقة همزة لام التعريف، بل همزة لام التعريف. نعم. ثم نطقتها العرب الله الله، وصارت هذه اللفظة علم على الله على ربنا خالقنا سبحانه وتعالى، صارت اسم علم منقول من الإله. الإله بمعنى المعبود، مشتق من أله يأله. أله يأله يعني عبد يعبد. نعم. فهو مألوم يعني معبود. نعم. فالإله المعبود جل جلاله. فنقلت هذه الكلمة على الألسنة قبل نزول القرآن بأذننا متطاولة، نطقتها العرب الله وفخموا لامها، ونزل القرآن بتفخيم لامها كما مر معنا الله، فبقيت الهمزة على الفتح، بقيت الهمزة على الفتح لأن أصلها همزة وصل دخلت على لام التعريف. طيب، قلنا منذ قليل إن همزة الوصل من قواعدها أنها تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درج الكلام. ما في داعي هذا الجزء، استقر لي على هذا الجزء. نعم، تسقط في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام. درج الكلام يقدر ولو بحرف واحد كما فتحنا منذ قليل، وابن عباس قلنا يعني لو دخل على الكلمة حرف واحد على الأقل فإن همزة الوصل تصبح حينئذ في درج الكلام وتسقط من اللفظ، لعدم الاحتياج إليها حالة إذن، لعدم الاحتياج إليها حالة إذن. طيب، أنا في عندي شيء اسمه الاستفهام، من الأساليب المعروفة في اللغة العربية، أسلوب اسمه الاستفهام، وله أدوات كما تعلمنا عديدة، منها الهمزة، همزة الاستفهام، منها همزة الاستفهام. هذه همزة الاستفهام عبارة عن همزة قطع مفتوحة، همزة قطع مفتوحة، واضح؟ أكذا أفهمت أفعلت. نعم. فهذه الهمزة التي هي من أدوات الاستفهام همزة قطع. شو يعني قطع؟ يعني تثبت في بدء الكلام وفي درج الكلام، لا تثبت أبدا ولا تكون إلا مفتوحة. طيب، أنا إذا بدي استفهم، فصادف أني أدخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة على فعل أو على اسم أو على لام التعريف، ماذا يحدث؟ لما أنا أدخل همزة الوصل على فعل طبعا همزة الوصل في الأفعال كما كتبنا حركتها دائرة بين الضم والكسر، فأنا لما أدخل همزة الاستفهام وهي مفتوحة شو بصير لهمزة الوصل؟ تصبح في درج الكلام فتسقط. فعندئذ يتضح بأنني إن كنت أخبر أو كنت أستفهم. نعم، إذا سمعنا واحد عم يقول اصطفى البنات على البنين، اصطفى بكسر الهمزة، عندئذ نقول هذه الهمزة همزة وصل، اصطى لأن الحرف الثالث مفتوح، فعندئذ فتحنا كسرنا همزة الوصل اصطفى. نعم، لكن لما بدي استفهم شو بتقول؟ اصطفى البنات على البنين، اصطفى، خلينا نكتبها لعله إذا كتبناها تتضح أكثر. هذه الصفة، لما تقول استفهم هتيجي همزة القطع المفتوحة واللي هي همزة الاستفهام، وهذه إيش؟ بالفعل الصفة البنات عن البنين، فهذه الهمزة ما عادت تنطق، ما عادت تنطق. شيء كيف صارت؟ أصطفى البنات على البنين، فلما نسمع الصفة البنات على البنين نعرف انه هذه همزة همزة استفهام. كيف عرفنا؟ عرفنا لانه لو كانت همزة همزة الفعل كان يجب ان تكون مكسورة لان الثالثة من الفعلي مفتوح. فلما رأيناها مفتوحة ورأيناها تثبت في وصل الكلام يعني درج الكلام علمنا انها همزة قطع. اذا القاعدة الى الان ما زالت مضطردة ان همزة الوصل تثبت في درج الكلام. طيب خلينا نتصور بان همزة الاستفهام دخلت على اسم استكبارا لكن لما بدي استفهم اقول استكبارا. لو شفنا واحد عم يتكبر حبينا ان نوبخه نقول استكبارا يا فلان استكبارا في الارض يا فلان. لما نسمع استكبارا نعلم بان هذه الهمزه همزه استفهام وان همزه الوصل شو صار فيها بحسب القاعده سقطت لانها صارت في درج الكلام. لما بسمع استكبارا اعلم بان المتكلم يخبر. لما بسمع استكبارا اعلم بان المتكلم يستفهم لانه لو كان يخبر لكسر الهمزه. واضح لهم؟ اذا شو سبب عدم اللبس في الافعال؟ انني ان اثبتت همزه مضمومه او مكسوره فانني ادخلت همزه مفتوحه. وهنا ايضا في الاسماء اثبتت همزه مكسوره وادخلت همزه مفتوحه. لكن علينا لنرى ماذا يحدث لو اننا ادخلنا همزه الاستفهام على لام التعريف. هذه الكلمه الان اصلها ان بمعنى وقت. الآن يعني هذا الوقت الآن. طيب كيف أبدأ بها؟ الآن أبدأ بها وأنطق همزة مفتوحة الآن. طيب أنا عم بخبر الآن يحدث كذا لكن لما بدي استفهم بحدخل عليها نفس كلمة الآن بحدخل عليها همزة القطع المفتوحة. فلو اسقطنا بالله انتبه لو اسقطنا هذه الهمزه همزه الوصل كيف حيصير النطق؟ الان بعد دخول همزه الاستفهام وحذف همزه الوصل صار النطق الان. وقبل دخول همزه الاستفهام كان النطق الان لاننا كنا ننطق همزه مفتوحه فحذفناها وعوضنا عنها او لا نقول عوضنا وادخلنا على الكلمة همزة مفتوحة. شلنا همزة مفتوحة ووضعنا همزة مفتوحة فالسامع لم يتغير عليه شيء. كان يسمع الان صار يسمع الان. هنا في هذه الحالة الوحيدة تلتبث صيغة الاستفهام بصيغة الاخبار. تلتبث صيغة الاستفهام بصيغة الإخبار. ما عاد نعرف المتكلم عم يخبر ولا عم يستفهم لأنه عم ينطق نطق واحد ممكن أن يندرج تحته حالتين الإخبار أو الاستفهام. انتبهنا؟ والسبب في ذلك أن المتكلم حذف همزة مفتوحة وأدخل على الكلمة همزة مفتوحة فكأن شيئا لم يتغير في هذه الحالة الوحيدة وهي دخول همزة الاستفهام على لام التعريف خالف العرب ونحن اللي عم نتكلم عليه الآن لغة. خالف العرب القاعدة الأم التي تقول إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام فأبقوها. لأنهم لو حذفوها لاختل المعنى والثبت الاستفهام بالإخبار. لكن من يبقوها صريحة هكذا يعني لا لم تقل العرب الآن يا فلان إذا أرادوا أن نستفهموا لم ينطق همزتين متتاليتين محققتين مفتوحتين، لم يفعلوا ذلك، وإنما أبقوها وغيروها، أبقوها وغيروها، فغيروها بإحدى طريقتين، بإحدى طريقتين. بعض القبائل العربية أبدلوها ألفا عوضا عن أن يقولوا شالوا الهمزة الثانية ووضعوا مكانها ألف، فقالوا فصارت همزة ممدودة. وبعض القبائل العربية غيروا هذه الهمزة الثانية وهي همزة الوصل، أبقوها لم يحذفوها ولكن غيروها ليس بالإبدال وإنما بطريقة أخرى هي التسهيل، هي التسهيل. نطقه هكذا الآن الآن، نعم. فلو حبينا نعرف التسهيل نقول التسهيل، التسهيل إذا تحب تكتبه، التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. أنا لما بدي أسهل همزة مفتوحة مثل هذا المثال الآن بدي أسهل همزة مفتوحة، طبعا أنا بدي أسهل مين؟ الثانية اللي هي همزة الوصل، أما الأولى همزة الاستفهام هذه محققة ما في عليها غبار، فإذا أردت أن أسهلها أنطقها بين الهمزة المحققة وبين الألف، وبين الألف هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لحركتها. شو حركتها؟ كما نرى الفتح، نعم. شو يناسب الفتح من حروف المد؟ الألف، لأن الفتحة ألفا صغيرة كما علمنا، فأنطقها الآن قولي هذا الهمزة الأولى الآن وقد عصيت، نعم. طبعا لما أقول الآن ما في عندي حرف مد، فبذلك ما في مد، في عندي همزتين، الهمزة الأولى محققة اللي هي همزة الاستفهام، والهمزة الثانية مسهلة اللي هي همزة الوصل، لم تسقط في درج الكلام بل بقيت ولكن غيرت بالتسهيل. نعم، هذه كيفية. الكيفية الثانية أن أبدل همزة الوصل حدثا، فعندئذ ينشأ عندي مد لازم. ليه؟ لأن هذه صارت ألف وبعد منها عفوا ألف وقبلها مفتوح يعني حرف مد، وبعد منها حرف ساكن سكونا أصليا وهو اللام، فينشأ مد لازم باعتبار أن اللام ساكنة غير مشددة، فهو لازم كلمي مخفف، لازم كلمي مخفف. فأقول الآن وقد كنتم به تستعجلون، وأقول الآن وقد عصيت قبل، وأقول الآن وقد كنتم، وأقول الآن وقد الآن وقد عصيت قبل. نعم، طبعا قلنا منذ قليل التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. نعم، لكن حفص صاحبنا ما عنده إلا همزات مفتوحة مسهلة، هي الآن هذه في موضعين في سورة يونس، الذكرين في موضعين أيضا، والله في موضعين، الذكرين طبعا الذا المشددة فهذا مد لازم كلمي مثقل لو أبدلنا، لكن لو سهلنا الذكرين حرم أم الأنثيين الله خير أم ما يشركون الله أذن لكم الله أذن لكم أو الله خير أم ما يشركون. نعم حفظ ما عنده إلا همزة مسهلة مفتوحة. عنده هذه المواضع ثلاث كلمات في ستة مواضع، ثلاث كلمات في ستة مواضع. الآن موضعين، الله موضعين، الذكرين موضعين. العلماء يقولونهم اختصارا باب الذكرين، وبعضهم يقول باب الآن، باب الآن يعني الآن وأخواتها، اللي هي الله الآن والذكرين، ثلاث كلمات في ستة مواضع. كل واحدة من هذه الكلمات يصح فيها الإبدال ويصح فيها التسهيل، لكن في الحقيقة بحسب الطريق الذي نقرأ منه. فبعض الطرق عن حفص روت الإبدال فقط، وبعض الطرق عن حفص روت التسهيل، وبعض الطرق روت الوجهين. حفص من طريق الشافعية الذي نقرأ وتقرأنا به رواها بالإبدال وبالتسهيل بالوجهين، فلكنا أن تقرأنا وتقرئنا الآن بالمد والآن بالتسهيل. طبعا إن تلقيتن ذلك، وإلا شوف بتكون تقرؤها. نعم التسهيل ممكن الغلط يوقع في الإنسان نوعين من الغلط. النوع الأول أن يحقق الهمزة الثانية، أن يقول الآن وقد عصيت، الله أذن لكم، الذكرين حرام. فهذا الإنسان شو بيكون عميل؟ بيكون حقق الهمزة الثانية، وهذا غلط. الخطأ الثاني الذي ممكن يقع فيه الإنسان أن يبدلها هاء خالصة، أن يبدلها هاء خالصة، وذلك بسبب قرب مكان الهاء من الهمزة. أنتما تعلمنا بأن ابن الغزالي رحمه الله قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، همز هاء، فمن أقصى الحلق الهمز والهاء، فلقرب المخارج المبتدئ اللي ما له متدرب ولا له متلقي، تلقي صحيح، ممكن يقول أهل الآن وقد عصيت، أهل الذكرين حرم، أهل الله أذن. هذا شو بيكون عميل؟ بيكون أبدلها هاء، وهذا غلط، ونحققها وقال الآن غلط. فهذول الغلطين صايرين يعني طرفين، إما تحقيق الهمزة أو إبدالها هاء. التسهيل صاير كذا، له إبدالها وله تحقيق. الآن الله أذن لكم، الذكرين حرم، ولنا الوجه الثاني اللي هو الإبدال. طبعا بتصور بالنسبة لهاللي ما له متلقي الإبدال أسهل من التسهيل، الإبدال أسهل من التسهيل. حفص رحمه الله كما تعلمنا روى عن شيخه عاصم كلمة واحدة بالتسهيل قولا واحدا، ما في عنده وزين في هذه، وهي كلمة أعجمي بسورة فصلت، أعجم همزة قطع، ليست مثل بحثنا، هذه الكلمة ما هي زي بحثنا، بحثنا همزة قطع دخلت على همزة وصل، بينما هنا أعجمي همزتها همزة قطع دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي كما قلنا منذ قليل همزة قطع أيضا، فصار عندي همزتا قطع مفتوحتين. فالأصل أن أقول أعجمي وعربي، هذا الأصل، لكن حفصا رحمه الله ما هكذا رواها عن شيخه عاصم، وإنما رواها بتسهيل الثانية، رواها أعجمي، لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي. برجع بقول ممكن الواحد يغلط أحد غلطين، يقول أعجمي وعربي، بكون هون زادها مسكين، وممكن يقلبها هاء يقول أهعجمي وعربي، هذا كمان خطأ، فإبدالها هاء خطأ وتخطيطها عند حصل خطأ. أما عند غيره مو خطأ، في من القراء من يقول أعجمي بهمزة الهم. نعم. أما حصل رحمه الله فروى هذه الكلمة بالتسهيل قولا واحدا، ما في إلا كده. عند غير حفظ، عند غير حفظ في عندنا همزات مضمونة مسهلة، مضمونة. أنزل عليه الذكر بيننا قل أنبئكم، وفي عندهم همزات مكسورة مسهلة. أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمردودون في الحافرة أإنا، نعم، ليس أهنا ولا أئنا، نعم، لكن حفظ ما عنده همزات مسهلة مكسورة ولا مضمومة، ما عنده إلا المفتوحة. اقترب العشاء، كنت أريد أن أتكلم عن مخرج الضاد لكن نتكلم عليه إن شاء الله تعالى إذا ربي أحيانا في مطلعي في الدرس القادم، نتكلم على مخرج الضاد ثم نتكلم على الوقف والابتداء. هذا البحث انتهى. اذا في سؤال عن موضوع دخول همزه الاستفهام على همزه القطع، عفوا دخول همزه الاستفهام على همزه الوصل والابدال والتسهيل، او على البحث الذي قبله، البحث الذي قبله ما كان بحث انما ملاحظه موضوع الاسماك والاجماع. فاذا كان في سؤال نسمع السؤال، اذا ما في سؤال بحب احكي الاخوات تقرا. تفضل. طيب تفضل.
في الافعال اللي هي اللي همزه الصوت اللي دخلت على فعل مضمون ضم عارض، نرجعها بكثره بهمزه الصوت المكسوره زي انبو او انسو.
شوفي يا اختي،
الفعل اللي هو ثالث الفعل زي انسو،
نعم،
ثالث الفعل مضمون ضم عارض،
نعم،
حنبدا بهمزه الصوت المكسوره
عند دخول همزه الاستفهام.
همزه توصل، لا همزه توصل انشو،
ها فعل مجرد هكذا.
ايوه
طبعا، لا ندخل بحسب الاصل، نبدا بحسب الاصل. انشو الشين ما هي مضمومه، هي في الاصل مكسوره. انجو الضاد في الاصل مكسوره. هذا شيء تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ اذا ما تعرفوه لا اشرحوا، تعرفوه ما في داعي نضيع الوقت فيه.
لا نعرفه
نشرحه. اسألوا زميلاتك.
لا خلاص.
طيب.
ممكن سؤال خارج الدرس بس يعني ممكن.
تجريد ولا لا؟
لا بالتجريد طبعا، تكليف درس الهمزة الوصل.
تفضل.
يعني مثلا أنا سألت هذا السؤال وهو مثلا إحنا بنقول الإطباق اللي هو ثلاثة ما يحاذي اللسان وينحنف الأعلى على اللسان.
لا ما في غنيقة.
لا في
الإطباق يا أختي اسمعي.
أيوة.
الإطباق انطبقت على ما يحاذينا من الحنك الأعلى، لكن لما تقولي أو بطرف لسانك عن
أيوة الأسنان.
عند الأسنان أو بالله عليك مين من ظهر اللسان؟
أيوة
مين الصفق؟ ما الصفق، وإنما يقترب أو يعني هي
اقترب من
هي الأسنان العليا، هي الأسنان العليا، هي الأسنان العليا وهي اللسان، أو طرف اللسان يقترب مع أطراف الثنايا العليا، لكن بنفس الوقت اللسان شو عم يعمل؟ عم يحاذي غار الحنك الأعلى محاذاة شديدة. هذه المحاذاة تولد فوق ظهر اللسان تولد هواء مضغوطا. أو بتلاقي هالمنطقة انحفر فيها صوت، صار صوت محصور. عرفت شلون؟ صار صوت المحصور يعطي الصوت قوة، لأنه صار مضغوط، كل شيء مضغوط يكون قوي. شايف يا أختي؟ أو والين، أو فهالمحاذاة الشديدة للسان لغار الحنك الأعلى ولدت في هذا التدوير في هذا الفراغ داخل الفم هواء محبوسا مضغوطا. شايف؟ هالعمل هذا بسموه إطباق. فلذلك العلماء كما تعلمين فاضلوا بين إطباق الحروف الأربعة، فقالوا إن هذه الأربعة ليست على درجة واحدة من الإطباق. فالإطباق أصلي ليس فقط الالتفاق، لو بدنا نقول الالتفاق بس لما كانت الضاء مطلقا.
الأخوات يعني اللي سأل يعني
سؤال طائفة من اللسان على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، محاذاة على ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، أو محاذاتها له محاذاة شديدة.
يعني لحظة بس، فقالوا مثلا مخرج النون أو الراء أو اللام، قالوا فيها برضو محاذاة للحنك الأعلى، بقول
لكن ما في إشكالة.
أيوة قلت لهم أنا يعني ذكرت ذلك، بس يعني برضو أريد يعني توضيح لو سمحت أكثر.
لا، الإطباق لا شك أنه مرتبط بالإستعلاء ارتباط وثيق جدا.
أيوة.
ارتباط وثيق جدا يعني، فكل حرف مطلق مستعلى.
أيوة يعني
لما نقول أن أن بس أن وين الإستعلاء؟ لما نقول أب، فبالدال والطاء أنت تركي النون، بالدال أب أب مصدر، فالإستعلاء له دور كبير في الموضوع.
سنقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان.
التفشي اضغطي يا أختي، اضغطي يخلي الهواء يطلع بتدفق. منش، أعوذ بالله منش،
أعوذ بالله من الشيطان.
هي الأسنان العليا، اليد هذه، وهذه اليد الثانية هي اللسان. طرف اللسان على طرف الأسنان العليا، الطرف على الطرف. أو 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 لا منطلع لسان هيك لغرة، منخلي نصفه برا، ولا كمان منخليه هون في أماكن صعب الناس بحطوه هون، أتوفي وين بروح يحطوه جوا هون عند اللحم، يعني بحجة أنه هذه الحروف اسمها الحروف اللثوية نسبة إلى اللثة، واللثة هي اللحم النابت حول الأسنان، فبروح يجعلون طرف لسانهم وين؟ عند اللحم فوق فوق الأسنان. ليش؟ هل ما هي اسمها الحروف اللثوية؟ لكن هذول اللي قالوا هالكلام الله يهديهم فاتهم أن العرب تسمي الشيء بما جاوره أحيانا، العرب تسمي الشيء بما جاوره. نعم العرب سموا هذه الحروف الثلاثة الحروف اللثوية نسبة إلى اللثة، ولكن لأنهن يخرجن من قرب اللثة وليس يخرجن من اللثة نفسها. فالحروف الثلاثة هذه كما وصفت لك يا أختي، هذا طرف اللسان وهذه الأسنان العليا، نضع طرف اللسان على طرف الأسنان. قال ابن الجزري رحمه الله: والظاء والزال وسا للعليا، يعني الأسنان العليا، من طرفيهما، من طرفيهما يعني من طرف اللسان وطرف الأسنان. لفوق هيك ما بيصح، ولبرا طلع نص لسان أس كمان ما بيصح. بصراحة يا أختي الطرف على الطرف،
يعني في أي شيء خالص خارج من اللسان أبدا،
الطرف على الطرف. واضح العبارة؟ أو أل أس إن كان ولا بد فهو مليمترات بسيطة، مليمتر ولا اثنين. أو أز أما أو أضا هيك يطلع كذا، ما بينش الحال.
طب لو سمحت في التعريف، يعني طرف اللسان من جهة ظهره، يعني
هذا الظهر.
أيوه مع رؤوس الثنايا العليا.
أو
يعني مش على الطرف الدقيق بالمرة أدخل شوية.
نعم يا أختي،
مش من الطرف الدقيق باللسان يعني أدخل شوية لظهره.
شيء بسيط، قلت لك شيء بسيط جدا. نعم
شوية. بالنسبة للأخفاء، هل من الأخفاء مراتب؟
إخفاء النون يعني؟
أيوة إخفاء النون سهل عن حروف الأخفاء. طبعا إخفاء النون
كله. والله هذا البحث يعني اختلف فيه العلماء وانا اتوقف في هذا البحث. عرفت شلون؟ في نصوص يعني من يقول كما قلت انت في يعني من اطلق العباره ف يعني يخفى بحثه شوي. نعم
طيب بسم الله.